SBS عربي 24.
مراسل SBS عربي 24 من نيويورك محمد السطوحي. أهلا محمد، صباح الخير.
صباح الخير فارس وهبة.
تصريحات نارية جاءت على لسان السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان بأنه من حق إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية. واشنطن عادت لتقول أن سياستها تجاه الاستيطان لم تتغير، فهل لديك المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع؟
ديفيد فريدمان منذ حتى قبل توليه منصبه في السفير في إسرائيل كان يتحدث بلغة مختلفة تماما عن اللغة الرسمية في واشنطن، حتى وإن كانت تعبر عنها في الحقيقة لكنها لم تكن منطوقة بهذا الشكل. ثم جاء فريدمان المفترض أنه يتبع وزارة الخارجية الأمريكية لكنه يتحدث بلغة غير التي تتحدث بها الخارجية. كان في السابق يتحدث عن تطلعه للخدمة في سفارة أمريكا في القدس قبل أن يصدر الرئيس الأمريكي هذا القرار، أو تتحدث واشنطن عن تغيير سياستها بشأن القدس. الآن يتحدث عن الضفة الغربية وأنه من حق إسرائيل أن تضم أجزاء، وإن كان من غير المحتمل كما يقول أن تضم كل الضفة الغربية، لكنه يتحدث عن حقها في اتخاذ هذه الخطوة وأيضا المستوطنات الإسرائيلية. الخارجية الأمريكية دائما متحسبة تماما في الحديث عن ديفيد فريدمان لأنه لا تريد أن تتحدث بمثل هذه اللغة. الخارجية فيها الكثير من الدبلوماسيين اللي لديهم كارير دبلوماسي طويل بالنسبة لهذه القضايا، وبالتالي لا يريدون الانخراط في مثل هذه اللغة، لكنهم في نفس الوقت يعلمون تماما أنه فريدمان ربما يعبر عن السياسة الحقيقية لإدارة دونالد ترامب، وبالتالي لا يريدون أن يواجهوه أو يخالفوه أو يغيروا ما يقوله ديفيد فريدمان. فبالتالي هم يقولون الآن على حسب تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أنه سياستنا لم تتغير بالنسبة للمستوطنات أو بالنسبة للضفة الغربية، لكنها في نفس الوقت لا تقول في حقيقة الأمر ما هي هذه السياسة، لأنه هذه السياسة كما نعلم غير واضحة تماما بالنسبة للرئيس الأمريكي الحالي. حتى أن بومبيو كما تعلم منذ فترة كان يتحدث وسألوه عما إذا كان كلام إسرائيل عن ضم أجزاء من الضفة الغربية عندما قال نتنياهو ذلك في الحملة الانتخابية، هل هذا يتعارض مع السياسة الأمريكية؟ هل هذا يتعارض مع صفقة القرن الأخر؟ رفض وزير الخارجية الأمريكي أن يقول أنه هذا يتعارض مع السياسة أو صفقة القرن. وبالتالي هناك كلام كثير بالنسبة لهذا الموضوع في واشنطن، الشيطان في التفاصيل كما يقولون، ولكن أنا أعتقد أنه العناوين العامة تغني عن كل استفسارات أنه هناك بالفعل تغير حقيقي بالنسبة لسياسة واشنطن تجاه هذه القضايا.
نعم محمد، بالانتقال إلى الشأن الداخلي، يترقب الأمريكيون إجراء أولى المناظرات بين المرشحين الديمقراطيين بعد حوالي الأسبوعين، ولكن تزامنا مع هذا الانتظار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صعد من هجومه ضد جو بايدن، يا ترى ماذا لديك من تفاصيل؟
هو هذا طبعا هذا من السابق لأوانه بالنسبة للرئيس الأمريكي أن ينصرف في مجادلة وصراع مع مرشح ضمن أكثر من 20 مرشح في الحزب الديمقراطي، لكن الرئيس الأمريكي اختار جو بايدن لكي يوجه إليه سهامه منذ اللحظة الأولى، وسهامه طبعا كما نعلم لغة ترامب هي لغة خاصة جدا غير مسبوقة بالنسبة للحياة السياسية الأمريكية. هو يتحدث عن بايدن على أنه ذا سليبي بايدن اللي نايم على نفسه، بدأ يتحدث عن أنه شخص شخصيته وما ليس لديه انرجي، ليس لديه حيويه، طريقه كلامه غيره لم يعد كما كان. هو يريد ان يشير الى انه جوزيف بايدن اصبح مسنا رغم انه الفارق 3 سنوات. جو بايدن سيكون 76 سنه اذا تولى الرئاسه، جو بايدن 76، دونالد ترامب 73، يعني لا يوجد فارق كبير بالنسبه للعمر بينهما، وهذا ربما ما يعطي بعض الفرص لجو بايدن. لكن في نفس الوقت دونالد ترامب اختاره لتوجيه السهام إليه، طبعا هذا مبرر لأنه بايدن يتقدم أغلب المنافسين بحوالي ثلث الأصوات من الناخبين، لكن هناك منافسات قوية وما زلنا في بداية العملية الانتخابية، هي التي ستحدد ما إذا كان بالفعل سيواصل الحفاظ على رصيده الحالي. بعد أسبوعين سيكون هناك الحقيقة مناظرتين وليست مناظرة واحدة، 26 و 27، لأنه هناك حوالي 24 مرشح حتى الآن من الحزب الديمقراطي الذين يعني على الأقل لديهم بعض الأشياء الذي ينافسون به. سيعطون فقط 20 منهم الفرصة للمنافسة، لكن لا يوجد مطرح لابتعاد 20، فسيعطون 10 و10 على يومين متتاليين سيتم تقديمهم لهذه المناظرة. وأنا أعتقد أنها ربما تكون مناظرة حاسمة بالنسبة لجوزيف بايدن، وما إذا كان قادرا على الاستمرار في الحفاظ على تقدمه في هذه المنافسة للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
محمد، أخيرا لابد من الحديث عن الفوز التاريخي اللي حققه فريق كرة القدم النسائي الأمريكي، فازوا على تايلاند 13-0، يعني يمكن أكبر فوز كان في تاريخ المسابقة. فكيف تلقى الأمريكيون هذا الخبر، علما أنه يمكن كرة القدم ليست الرياضة الشعبية يعني في الولايات المتحدة؟
يعني أنا عايز أقول لك أنه أغلب ردود الأفعال لم ترتبط بالسكور الهائل اللي حققوه بقدر ما كان مرتبط كيف تحتفلون بهذا الشكل مع كل هدف بعد 6-7 أجوال يعني. والبعض انتقدهم بشدة جدا إنه
كافينا وما يعني من المبالغة صحيحة.
لا، وبعدين يعني اعتبروها انه مش مكانش نايس او شيك ان هم يواصلوا احراز الاهداف، وانه واحدة ذكرت انه ابنها عندهم رول في الجيم انه بعد 6 أو 7 اهداف عليهم ان يتوقفوا حتى يعني لا يتسببوا في يعني
حفاظ مشاعر تايلاند
وإهانة الفريق المقابل. طبعا لا نستطيع أن نطلب من الفريق أن يتوقف عن إحراز الأهداف، ولكن ربما صورة الاحتفال المبالغ فيها هي التي أعطتهم يعني ربما هذا رد الفعل هذا. أنا يعني استمعت إلى جزء من حوار هبة وفارس قبل ما نبدأ عن المرأة وحقوق المرأة والمنافسة مع الرجال إلى آخره. يعني يمكن في الوقت الذي يعني يتفوق فيه الفريق الأمريكي بهذا الشكل وأحرز كأس العالم 3 مرات، الميدالية الذهبية 4 مرات، كل هذا في 20 سنة فقط، لكنهم يعانون الأمرين أنهم لا يحصلون على أي مقابل مادي حقيقي مقارنة بفريق الرجال. يعني هذا الفريق عندما كانوا صغارا يتحدثون عن أنهم لم يكن حتى لديهم تيشيرتات، كانوا بيجبوا لهم تيشيرتات من فرق الرجال ويعطوها لهم ويطلبون منهم حتى أنهم يغسلوها، يعني ما كانش حتى عندهم
ما في اهتمام أبدا أو تمويل. صحيح
بالتأكيد. فالفريق الأمريكي يعني حتى لو فاز بكأس العالم هيحصل على كام؟ 4 مليون دولار كله، مقابل 38 مليون دولار حصل عليها الفريق الرجالي الفرنسي في كأس العالم العام الماضي. فهناك جاب كبير جدا، وبالتالي الفريق الأمريكي يحاولون أنهم يعني رفعوا قضية بالفعل ضد اتحاد الكرة الأمريكي للمساواة في الأموال، لكن هذا من الصعب تحقيقه لأنه المسألة مرتبطة بالدخل القادم من الفريق. يعني كأس العالم للرجال الماضي حقق 6 مليار دولار، الآن سيحقق ماذا؟ حوالي 40 مليار أو أقل، 37 حتى. فنحن نتحدث عن فارق كبير جدا في الدخل من الرجالي إلى فريق النسائي، وهذا ربما ما يخلق هذا الجاف الكبير جدا في الدفع ما بين المرأة والرجل في هذا المجال.
شكرا جزيلا محمد السطوحي على هذه الرسالة، أطلعتنا على كل ما يشغل الساحة الأمريكية. نلتقي بك الأسبوع المقبل.
استمعوا لمزيد من القصص باللغة العربية عبر زيارة موقعنا sbs.com.au/arabic.